بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، نداء إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى. تقدم أن اليهود كانوا هم غالب أهل الكتاب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما النصارى فكانوا قلة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، وهو القرآن، مصدقا أي موافقا للتوراة التي معكم من قبل أن نطمس وجوها. الطمس المحو والإزالة، طمس شيء محو أثره. ومنه قوله تعالى: وإذا النجوم طمست. وقوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. فقوله تعالى: من قبل أن نطمس وجوها، قال فريق من أهل العلم: أي نرد الوجوه كالأخفاء، يعني يصبح الوجه مثل القفا لا معلم فيه، لا معلم لعين ولا لأنف ولا لفم ولا لخد ولا لنحلة ولا غير ذلك، إنما يصبح كله قطعة واحدة كالقفا. هذا رأي فريق من أهل العلم. ومن العلماء من قال إن الطمس عبارة عن تغير الأحوال، بمعنى أن الغني يصبح فقيرا والعزيز يصبح ذليلا والقوي يصبح ضعيفا إلى غير ذلك. وثم قول آخر ثالث، وهو المراد تقليب القلوب إلى الكفر. والقول الأول هو الأشهر، فقد حلت ببني إسرائيل عقوبات من هذا القبيل، فقد مسخ فريق منهم إلى القردة وفريق آخر إلى الخنازير، كما قال تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وأصحاب السبت هم الذين اعتدوا في السبت، وهم المذكورون في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وأصل السبت الراحة والسكون، ومنه قوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا راحة وسكونا لكم. فأصل السبت الراحة والسكون، وكان يوم السبت يوم راحة لليهود وتوقف عن الأعمال، فاعتدوا فيه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وحلت عليهم اللعنة لاعتدائهم في السبت بعد أن نهاهم الله عن الاعتداء فيه بقوله: فقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. تقدم الكلام على شيء من هذه الآية. ثم قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الآية من المحكم الذي لم ينسخ، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، أو كما قال تعالى في الحديث القدسي. فالآية من الآيات المحكمات، ويحوى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث يؤدي نفس المعنى أو قريبا من المعنى. هذه الآية رد على كثير من الفرق التي ابتدعت في الإسلام، كفرقة الخوارج مثلا الذين يكفرون بالمعاصي، يكفرون المصر على المعاصي، وكفرقة المعتزلة كذلك، وعدد من الفرق. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي شخص يموت على الشرك لا يغفر له هذا الشرك، لكن إن أشرك وتابت الدنيا قبل الممات فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايتهم أهل شرك فتابوا وأسلموا فتاب الله عليهم. فالآية أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يلزم أن يعذب صاحب الكبيرة وإن لم يتب، يعني إذا ارتكب شخص كبير سرقة، زنا، قتل، شرب خمر، أي جريمة من الجرائم ولم يتب منها ليس بلازم أن يعذب، فأمره متروك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا لأهل الاعتدال القائلين بوجوب الاستغفار حتى ينجو الشخص من العذاب. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يؤدي هذا المعنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن فعل ذلك فأجره على الله، ومن أتى من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فخطره الله في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ففي الآية رد على العلماء القائلين بأن القاتل لا بد وأن يعذب، ويستدل بعضهم كالخضر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، ويقول: ان ايه النساء الطولى نزلت بعد ايه الفرقان، يعني ان الايه التي سمعتم نزلت بعد قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فابن عباس يرى أنه ليس لقاتل النفس توبة، ولمن المسائل التي خولف فيها من جماهير أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات الشخص على الشرك فبالشرك لا يغفر. قال تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويغفر ما دون ذلك، والدون تطلق على الأقل، وتطلق أحيانا بمعنى كلمة غير، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فكلمة دون لها عدة إطلاقات. قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما أقل من ذلك، أقل من الشرك، وما دون الشرك أي ذنب غير الشرك يغفره الله سبحانه إن شاء وإن شاء عذبه. ومن يشرك بالله فقد افترى، اختلق واخترع إثما عظيما، إثما عظيما. فالإثم أحيانا يطلق على صغير الذنب، وأحيانا يطلق على كبير الذنب، وأحيانا يطلق على الشرك. أحيانا يطلق الإثم على صغير الذنب، وأحيانا على كبير الذنب، كقوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. من شهادة، وأحيانا على الشرك. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. والتزكية للنفس مذمومة في الأصل، ولا يزكي الشخص نفسه ولا غيره إلا لعلة، أما من غير علة فالتزكية مذمومة ومكروهة. والأدلة على ذلك من سنة رسول الله كثيرة. أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك. قالها ثلاث مرات. إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: احسوا في وجوه المداحين التراب، خاصة الذين يبالغون في الثناء على الأمراء والرؤساء. فهذا الحديث استعمله المقداد بن الأسود لما كان جالسا عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وجاء رجل يثني على أمير المؤمنين ثناء بائدا في وجهه، فأخذ المقداد القصباء وقذفها في وجهه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احسوا في وجوه المداحين التراب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالمبالغة في الثناء قد تخرج الشخص عن حيز الاعتداء إلى حيز الذم. وهؤلاء النصارى لما بالغوا في إقراء عيسى عليه الصلاة والسلام والثناء عليه ألهوه وجعلوه ابنا لله عز وجل. وهؤلاء الشيعة لما بالغوا في الثناء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألهوا فريق وزاد فريق آخر أن عليا أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. فالمبالغة في الثناء والمبالغة في الإطراء والمبالغة في التقليد تورث الشخص انهيارا وهزيمة ومعاصي لله ولرسل الله. والظواهر التي بين أيدينا حتى في الأزمنة المعاصرة وقبل والتي كانت عقب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك. فكما سمعتم أمر في شأن علي، وجاء المختار بن أبي عبيد من الثقفية أيضا لما دعا نصرته لآل بيت رسول الله تبعه الناس فاضطروا به وصاروا يمجدونه ويمدحونه، آل به ذلك إلى أن ادعى النبوة ثم ادعى الألوهية فقتل إلى غير رحمة الله عز وجل. فالمبالغة في الثناء على الأشخاص أحيانا تورث شركا وأحيانا تورث ضلالا مبينا. ومن ثم ينبغي أن يتزن الشخص في كل أموره وأحواله، وهذا يعني يلحق طلاب العلم فيلزمهم ألا يأخذوا العلم من شخص واحد إذا كان الشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. أما أن يأخذ شخص أقوال عالم من العلماء ويسبح بحمده آناء الليل وأطراف النهار ويصبح مقللا أعمى له ويتقبل كل آرائه، فهذا يورث تقليدا بطيئا نقيدا، ويقع الشخص في كل الأخطاء التي وقع فيها هذا الشيخ. فقد تقدم أن أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام رغم فضلهم وسعة علمهم ما طلبوا ذلك من الناس، وكل منهم صدر منه اجتهادات جانب فيها الصواب، فإذا كانوا كذلك فغيرهم من باب أولى. فمن أتاك بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله فاقبله وخذه، لكن تجلس دائما وأبدا تثني على شيخ أو عالم وكأنه ليس في الدنيا إلا هو، فهذا الكلام يورثك بعدا عن الصواب وبعدا عن الحقائق. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هل يزكون أنفسهم أي شخصهم هم أو يزكون غيرهم؟ الآية محتملة كقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، من العلماء من قال أي لا يزكي بعضكم نفسه، ومنهم من قال ولا يزكي بعضكم بعضا. إطلاق النفس على الغير واردة في كتاب الله، قال سبحانه إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم، وقال الله سبحانه ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يلمز بعضكم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، فالأصل منع التزكية إلا لعلة، هذه العلة قد تكون هو التزكية حافظا على الخير، يعني مثل رجل يعلم من حاله أنه إذا أثنيت عليه بكلمة تشجع واستمر في الخير الذي هو فيه، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ إذا زكي هذا الشخص حتى يستمر في الخير الذي هو فيه استحب ذلك. دلت على ذلك جملة نصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يفر منك يا ابن الخطاب، وقال عليه الصلاة والسلام أتيت بقدح لبن فشربته ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، قال رأيت الناس وعليهم خوف، فمنهم من يبلغ القميص إلى ثدييه ومنهم من يبلغ إلى ركبتي منهم ما بين ذلك، ورأيت عمر عليه ثوب يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. فقال الرسول لعلي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وقال في شأن أبي بكر: ما أحد أمن علي في صحبته ومالي من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. وكل ذلك أنواع من الثناء. وقال عثمان رضي الله عنه مثنيا على نفسه أمام الثوار الذين حاصروه: ألم تسمعوا رسول الله وقد قال: من حفر بئر رومة فله جنة فحفرتها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهد جيش العصبة فله جنة فجهزته؟ فكل هذا يدل على مشروعية التزكية إن احتاج إليها، أما إن لم يحتج إليها فالمنع هو الأولى، والله أعلم لما فيه من قطع الأعناق. قد درج بعض السلف على إطلاق ألقاب على بعض أهل العلم في أزمانهم، وتبعهم على ذلك بعض الخلف، ولا دار لهم مستندا من كتاب الله أو من أفعال أصحاب الرسول يؤيد هذا المستند. كان يقول أحدهم: العالم الفذ، الحجة، وحيد دهري وسيد عصره. فإذن يسطر سطورا على مقدمات الكتاب في الثناء، ولم يقل مثل هذا في أبي بكر ولا في عمر رضي الله تعالى عنهم ولا في التابعين. فالإقراء البالغ بهذه الصورة أقرب إلى الذم منه إلى المدح، والله أعلم. قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. هذا الأمر مصروف لله سبحانه وتعالى، ولم يرفع ويخفض. ولا تظلمون فتيلا، لا تظنون أنكم بترككم تزكية بعضكم أن بعضكم سوف يظلم، بل الله سبحانه يدخر الأجور للعاملين. هو أعلم، هو الذي يجازي، هو الذي يجيب سبحانه وتعالى. قال سبحانه: بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. والفتيل هو الخيط الرفيع الذي يكون بين خلقتي نواة التمر، الخيط الأبيض الرفيع الذي يكون بين خلقتي نواة التمر. لا تظلمون فتيلا، أي قدر الفتيل. انظر كيف يفترون على الله الكذب هؤلاء الذين يزكون أنفسهم. كثير منهم يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. وهذه في شأن أقوام دون أقوام آخرين على ما سيأتي بيانه. وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم أهل العلم من اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ بأهل العلم أقوال في الجبت والطاغوت، فمنهم من يقول الجبت الشيطان والطاغوت الساحر، وثم أقوال بين ذلك. وفي الأصل في معنى الطاغوت هو كل من تجاوز الحد في الطغيان، ذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في الظلم. إن لما طغى الماء، أي ازداد الماء، كذبت ثمود بطغواها شدة ظلمها. هذا أصل معنى الطغوت. أما الشيعة قاتلهم الله، وأهل الرد منهم أهل الخبث والإجرام، فيؤولون الجبت والطاغوت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويجعلون صلاتهم وتكليمهم البغيض المقيت لعن أمير المؤمنين عمر وأبي بكر، فيقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون ابا بكر وعمر وعائشه وحفصه رضي الله عنهم اجمعين. فهؤلاء الشيعه قاتلهم الله. طبعا تفسير في غايه البطلان الذي قال الله فيه اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، يقولون انه الجبت. كيف يتضارب كتاب الله على هذا النحو عندهم؟ واسقط من ذلك تفاسيرهم او تفاسيرهم التي يفسرون فيها البقره التي امر قوم موسى بذبحها انها عائشه، وهذا من عمل بصائر. اين عائشه من زمن موسى صلى الله عليه وسلم؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت كل من تجاوز الحد في الظلم، شيطانا ساحرا كاهنا حاكما بغير ما انزل الله، رجلا جبارا ظالما قاتلا للنفس، اي شيء زاد في الطغيان والظلم فهو طاغوت. لكن يتنزل على شيء هنا، يؤمنون بالجبت والطاغوت شيء يعبد من دون الله، اما شيطان او كاهن او ساحر او حاكم مشرع بغير ما انزل الله، كل ذلك محتمل ويخلو في الايه. يؤمنون بالجبت والطاغوت من العلماء من قال انه كعب بن الاشرف، انه كان طاغوتا مطاعا في اليهود. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية مطلعها ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت السحر والشرك والكهانة والطاغوت وينقادون لجاهلهم وكبيرهم سواء كان الشيطان أو الكهنة أو كعب بن أشرف، ويقولون للذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أي أهل مكة أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قد ورد في أسانيد ينظر فيها أن أبا سفيان وبعض وجهاء مكة قالوا نذهب إلى أهل الكتاب نسألهم عن محمد وشأن محمد، فإن هؤلاء أهل الكتاب أعلم به منا، فنحن على لسانهم أهل مكة أهل شرك، لا نفهم كثيرا من الكتاب بل نحن أميين، أما اليهود فأهل الكتاب فعسى أن يكون عندهم علم عن محمد فنسألهم عن محمد. فذهبوا إلى كعب بن الأشرف وغيره من وجهاء اليهود فسألوهم يا معشر يهود أنحن على حق وخير أم محمد هو الذي على الحق والخير؟ فقالت اليهود أنتم أهدى من محمد سبيلا، أنتم يا معشر قريش أهدى من محمد وأصحاب محمد وأفضل طريقا، فأنتم تسقون الحجيج وهم يقطعون الأرحام بزعمهم، إلى غير ذلك من الأساليب التي سلكها اليهود لإغواء الناس. يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك أي هؤلاء اليهود أولئك الذين لعنهم الله ضرب على علم. فقوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله يدل على أن اليهود أيضا كما أنهم مغضوب عليهم فهم ملعونون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فسر غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون النصارى، ليس معنى ذلك أن النصارى غير مغضوب عليهم بل هم كذلك مغضوب عليهم، وليس معنى أن اليهود غير ضالين بل هم ضالون أيضا، ولكنهم اختصوا بمزيد من غضب الله واللعنة عليهم جميعا. أولئك الذين لعنهم الله ترضاهم الله من رحمته، ومن يلعن الله فلن تجد له في إعطاء الناس النبوات، فحينئذ يمنعون من شاء ويعطون من شاء ومن شاء، أم لهم نصيب من الملك؟ هل لهم تدخل في ملك الله أو في إعطاء الملك لأحد ونزعه من أحد؟ فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. والنقير قال بعض العلماء إنه النقطة السوداء، النقطة الصغيرة التي تكون بين فلقتين النواة، أيضا الفتيل خط وبين فلقتين النواة نقطة صغيرة أو ثقب صغير، هو هذا النقير عند بعض أهل العلم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فاليهود حسدوا العرب، هم والعرب أبناء عم كما تقدم، فأبو اليهود هو إسرائيل الذي هو ابن إسحاق، وإسحاق أخو لإسماعيل، من إسماعيل جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن إسحاق جاءت كل الأنبياء. فحسدت يهود العرب على ما آتاها الله من فضله، وكانوا يتوقعون كما تقدم في تفسير البقرة أن يخرج محمد ويخرج النبي منهم، كما قال تعالى: ومن قبل كانوا يستفتحون على الذين كفروا، أي يقولون لهم سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم قتل عاد وثمود. فلما جاءهم ما عرفوا وهو محمد عليه الصلاة والسلام وكان من غيرهم ليس من اليهود بل كان من العرب، كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس؟ الناس المحسودون هنا هم العرب. فكلمة الناس قد تأتي يراد بها العموم، وتأتي أحيانا يراد بها الخصوص. فمن مجيئها بمعنى العموم قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فالناس هنا عامة. لكن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هنا ثلاثة أصناف من الناس، كل صنف له معنى. فالمقول لهم الناس وهم محمد وأصحابه، والقائلون لهم هم أهل النفاق، والذين جمعوا لهم هم أهل الشرك. الذين قال لهم الناس، فالناس هم المنافقون. إن الناس قد جمعوا لكم هم أهل الشرك فاخشوهم فزادهم إيمانا. فكلمة الناس قد تأتي عامة يراد بها عموم الخلق، عموم الخلق من بني آدم، وقد تأتي ويراد بها بعض بني آدم. فقوله تعالى: أم يحسدون الناس؟ الناس المحسودون هنا هم العرب، أو هم أهل الإسلام، أو بني هاشم، الشاهد أنهم الذين منهم محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ هذا منزل على النبوة. ثم الآية عامة، فكل من حسد الآخرين داخل في الآية. اللهم إلا حسد أهل الكفر وتمني زوال النعم عنه، هذا له مستندات شرعية. والحسد لا يكفي الوقت للتوسع فيه، ويحتاج إلى محاضرة متسعة. وهذه ثاني آية في كتاب الله فيها ذكر الحسد صريحا، الآية الأولى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذه الثانية: أم يحسدون الناس، صريحة في ذكر الحسد. والثالثة في سورة الفتح فسيقولون بل تحسدوننا، والرابعة في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد ثابت في كتاب الله صريحا بهذه الآيات، وفي كتاب الله تلميحا في آيات كقوله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذه آيات تلمح وتشير إلى الحسد. ومن سنة رسول الله ثابت في جملة أحاديث بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، على ما يحسد أحدكم أخاه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقيل للحسن البصري رحمه الله أيحسد المؤمن؟ قال سبحان الله ما أنساك لإخوة يوسف صلى الله عليه وسلم، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا. قال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم، أي ما أعطاهم الله من فضله. إن كان كذلك قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كنتم تحسدون العرب على ما آتاهم الله من نبوة فيهم وكفرتم بهذا النبي من أجل أنه عربي وليس منكم، فما بالكم قد جاءت فيكم النبوة فأنتم من آل إبراهيم، آتيناكم النبوة وجعلنا النبوة فيكم، فمنكم من آمن ومنكم من فضل. فلماذا لم تؤمنوا إذا كانت المشكلة التي حصلت هي إرسال محمد من العرب؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. يعني يا معشر يهود لماذا تحسدون العرب وتمتنعون من الإيمان والتصديق؟ هل تتعللون بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد جاء منهم؟ إذا كانت هذه علتكم وحجتكم فهي علة باحضة وحجة باطلة، فقد جاء فيكم أنبياء من آل إبراهيم الذين ليسوا هم من ذرية إسماعيل بل من ذرية إسحاق وإسرائيل، فما بالكم كفرتم بهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تدوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه نبي آخر، كلما هلك نبي جاء نبي آخر، ومع ذلك فأنتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبتم بعض هؤلاء الأنبياء وقتلتم فريقا منهم، هؤلاء هم اليهود أهل الغدر والخيانات كما وصفهم الله في كتابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالآية يؤخذ بعمومها كذلك أن الشخص ينبغي إذا رأى من أخيه المسلم شيئا يعجبه عليه أن يبرك، لولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي إذا خشيت الحسد أن قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كملك سليمان وملك داود عليهما السلام، فكان ملكا عظيما. فأي ملك أعظم من أن تسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغوار؟ أي ملك أعظم من أن يفهم الشخص لغة الطير وسائر الدواب وكلها تخضع له بإذن الله أي ملك أعظم من أن يلان الحديد في يد شخص يتصرف فيه كيف يشاء بيديه كالحلال وكالماء. قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي ملك أعظم من أن تقوم أنت تسبح فتسبح الجبال معك ويسبح الطير معك وتسبح الدواب معك. وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به مع هذا الملك، منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، كفروا سليمان أيضا مع هذا الملك كله، كفرت اليهود سليمان صلى الله عليه وسلم وقالوا سليمان كان ساحر وأخضع الجن له بسحره، وكفروا سليمان. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كنتم تتعلمون أن محمدا فقيرا، فقد جاءكم نبي ملك ملك الأرض بإذن الله وملك الدواب بإذن الله وسطرت ترجيح، ومع ذلك كفرتموه ووصفتموه بأنه ساحر وبأنه عبد الشياطين بأنواع من السحر والشعوذة. قال تعالى رادا عليهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال تعالى هنا وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، هذا خبر يراد منه التهديد، سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في الآية رد قوي على القائلين بفناء النار، فرب العزة يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فكان الله عزيزا حكيما. فهنا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية ما يفيد الرد على القائلين بفناء النار، وكذلك في قوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وزق الموت على قنطرة بين الجنة والنار، لما يقال أهل النار ويوقف الموت على قنطرة بين الجنة والنار في صورة كبش أملح، ثم ينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، وينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم ينظر إليه فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فكل هذه الأدلة ترد على القائلين بفناء النار. صلاة السلام على رسول الله. بعد ففي قوله تعالى إن الذين كفروا سوفهم فيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، رد على القائلين بفناء النار. لقد سمعتم ما يقارب 5 أدلة وهناك ما يقارب 20 أو 30 دليلا على إبطال هذا القول. إن الله كان عزيزا حكيما، والعزيز هو عظيم الجناب منيع السلطان الذي لا يمانع ولا يغلب، حكيما في تصرفه سبحانه وتعالى. وقد تقدم تفسير الحكمة بما حاصله في حق البشر أن الحكمة هي التي تمنع صاحبها من فعل كل ما يشينه ويسيء إليه. قد يكون هذا المعنى لغويا وقد يكون هذا المعنى شرعيا. فكان الله عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى إن الذين كفروا بأيدينا سوف نصليهم نارا. وقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات يعني الإتيان بقوم وبعقوبتهم ثم بقوم آخرين وعقوبتهم المقابلة. يسميه العلماء متان. فوفق بعض أهل العلم القرآن أو وفق الله عز وجل القرآن بأنه مثاني. قال بعض أهل العلم في شرح ذلك لأنه يأتي بعقوبة الكافرين ثم يأتي بعقوبة ثم يأتي بجزاء المؤمنين. ونحو قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. فالحميم شديد الحار جدا والغساق شديد البرد جدا. وسمى التماثات أخرى بتفسير المثاني. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الآية رد على من قال إن المجنون أفضل من المؤمن العاقل. وذلك لأن المؤمن العاقل عامل الصالحات نصوص الوعد من الله والثواب جاءت له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأتيهم ربهم بإيمانهم. فقيل الإيمان بالعمل الصالح. فالمجنون لم يعمل صالحا. فعلى ذلك القول بأنه أفضل من المؤمن العاقل الذي عمل صالحا قول عليه تحفظ. والمجنون أمره إلى الله. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يدلون بحجتهم عند الله سبحانه وتعالى. فذكر منهم رجلا مجنونا يقول يا رب أتى رسولك وأنا رجل لا أفقه. أتى رسولك وأنا لا أفقه فيخبر بجنة ونار ويؤمر باقتحام النار. فإن دخلها كانت عليه ضربا وسلاما وإن لم يدخلها عذب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن التقييد بعمل الصالحات في هذه الآية وفي غيرها يخرج بل يبطل أقوال المتصوفة الذين يقولون بخلاف ذلك. فمن كان منهم مثلا يصلي إلى غير القبلة ويزعم أنه ولي من أولياء الله أو يصلي وهو يبول على نفسه في الصلاة كهذا رجل في قرية مجاورة لكم اسمها ميت الغرقاء اسمه السيد العسكري يصلي إلى غير القبلة في حياته أمام الناس كلهم ويبول في الصلاة ويصلي في الخيش القدر ومع ذلك يعبده أهل ميت القرى إلا من رحم الله منهم. فيزعمون أنهم من أولياء الله الصالحين بل هو من انتشار الظاهر والحكم عند الله سبحانه وتعالى والذي يقضي فيه بما يشاء. إن الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج. الأزواج قد تطلق على النساء أزواج من النساء وقد يأتي الزوج بمعنى الصنف. فقوله تعالى وخلقناكم أزواجا من أهل العلم من فسر الأزواج في قوله تعالى وخلقناكم أزواجا أي ذكرا وأنثى. ومنهم من علم في التفسير فقال إن أزواجا معناها أصنافا. فالتفسير الأعم أولى من التفسير لبعض المفردات في كثير من الأحيان. في قوله وخلقناكم أزواجا الأخذ بالعموم في هذا التأويل أولى من الأخذ بالخصوص لأنه يدخل في الخصوص. خلقناكم أزواجا أي أصنافا فمنكم الذكر منكم الأنثى منكم القوي منكم الضعيف منكم العزيز منكم الذليل منكم الجميل منكم الذميم إلى غير ذلك. لكن أحيانا يتعين التفسير بالخصوص ببعض المفردات كما في قوله تعالى لهم فيها أزواج. الأزواج هنا لابد أن تحمل على على النساء لقرينة وهي مطهرة، مطهرة أزواج مطهرة. هذه الأزواج مطهرة من صور العين، مطهرة من ماذا؟ قال فريق من العلماء مطهرة من البول والحيض والبزاق والتف ونحو ذلك، وقد جاء في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يبزقون فيها ولا يبولون ولا ينتخطون إلى آخر الحديث. ومنهم أي من أهل العلم من قال مطهرة أيضا من الأغلال والأحقاد وصنوف الحيل والمكر الذي تتسرب إلى نساء الدنيا ويدخلهم ظلا ظليلا. وفقنا الله إياكم وحب ورد وجزاكم الله خيرا. مع الأسئلة، ما حكم لطف القاتل في الإصبع الأوسط؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فقد قال بعض أهل العلم بل كثير منهم بل جمهورهم أن المرأة يحق لها ويشرع لها أن تتختم في أي إصبع كان في الأوسط أو غير الأوسط. وحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها أنه خاص بالرجال. ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ ورد في الباب حديث فيه إذا عمد أحدكم إلى الصلاة أو إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. من أهل العلم من حسن هذا الحديث وبنى عليه تحريم أو كراهية تشبيك الإصبع في المسجد وعند القدوم إلى المسجد، بينما جنح الإمام البخاري إلى الغمز في هذا الحديث بقوله أو بإراده حديث عبد الله بن عمرو لما قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في خسالة من الناس قد مرجت وفودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا من حيث الصحة أصح بلا شك من حديث إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، حديث عبد الله بن عمرو في البخاري. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أورده البخاري وغيره، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذه من ناحية القوة أقوى بلا شك من حديث إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. فإذا بنينا على أن حديث إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإما أن يقال إن هذا الطريق من البيت إلى المسجد إذا صار حسن الحديث، وإما أن يقال أن الأمر للكراهة ليس للتحريم لوجود الفوارق القوية التي صرفته عن التحريم، فالله أعلم. ما مدى صحة حديث قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العين السؤال؟ الحديث ضعيف لاضطرابه. اتصلت ذلك في تحقيق رسالة ما إرشاد المقاد إلى تفسير الإشهاد فليراجعه من شاء. ما حكم المسح على الجبيرة؟ هل يمسح عليها أن يتيمم لها؟ بعد أن ثبت تضعيف الحديث لضعف في أسانيده وفي متنه بقيت مسألة المسح على الجبيرة مبنية على النظر في عمومات أخرى. فمن أهل العلم من قال إن الشخص يتوضأ ويمسح على الجبيرة الجزء الذي جبت يده مثلا مجبسة بالجرس، يتوضأ يغسل كل الأعضاء ويأتي على الجزء المجبس يمسح عليه، واستدل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أهل العلم من قال يتيمم عن الجميع، يضرب يديه في الأرض ويغسل أو يمسح بها وجهه وكفيه. فهذان قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنك تتيمم وهذا التيمم يجزئ عن الوضوء كله، والآخر أنك تتيمم أنك تتوضأ تمسح على الجبيرة، ومنهم من قال تتوضأ وتتيمم للجبيرة، فأصبح ثلاثة أقوال، والدليل الصريح لا ينتهي بتفضيل أحدها على الآخر، فالله أعلم. ما هي السنة في الاستنجاء؟ هل نبدأ بالقبل أم الدبر؟ لا أعلم في ذلك شيئا عن رسول الله، فالظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، تبدأ بالقبل أو بالدبر، الله أعلم، والأمر كثير. رجل طلق زوجته لفظا وكتابة للمرة الثانية، وانتهت مدة العدة، هل يمكن مراجعتها؟ وما هي الطريقة؟ نعم، تراجع، لكن بعقد جديد وبقضاق جديد وبولي وشهود، وبولي وشهود. ونحو هذه القصة وقع في معقل ابن يسار مع أخته، فقد قال كما صحيح: زوجت أختا لي من رجل فأكرمته، فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها إلي، فقلت له: زوجتك وأكرمتك وأفرجتك، ثم طلقتها وتركتها لم تراجعها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها إلي، والله لا أزوجك أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجوز عقد جديد عليها بمهر جديد وبولي وشهود، وهذه المرة الوحيدة له، يعني إذا طلقها بعد ذلك يبنى على التطبيق السابق، يبنى على التطبيق السابق، فله طلقة، يعني طلقها مرة واحدة دانت منه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن هذا شيء ليس السؤال، إن كان طلقها مرتين ثم تزوجت بشخص آخر فدخل بها الزوج الجديد وجمعها ثم طلقها ورجعت إلى الزوج الأول، فهذه مسألة تسمى مسألة الهدم، أو قريبة من مسألة الهدم، وإن كانت ليست صريحة فيها، فالنكاح الجديد يهدم التفريقتين الأوليين، سيبدأ من جديد في حساب ثلاث تفريقات. لكن هذا ليس السؤال، السؤال ليس فيه أنها تزوجت، السؤال فيه أنها ذات أدتها، فماذا يصنع؟ نقول له: اذهب إلى وليها فاطلبه منها، اطلبها منه كما تطلب امرأة جديدة، لكن لك تطليقة واحدة فقط، إذا طلقتها مرة واحدة فقط دامت منك، دامت منك. جار لي مريض ولكن طبيعته سب الدين وتعاطي المخدرات والتجارة فيها ولا يصلي، كل موبقات مجتمعات، لكن مع ذلك الجار له حق، الجار له حق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال القرطبي وغيره من أهل العلم: ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بين الجار المسلم والجار الكافر. ورب العزة كذلك قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فالنصوص جاءت عامه في الحث على التعامل الحسن مع الجار، لكن اذا كان هذه الصوره المذكوره فالتعامل معه بما يصلحه في دينه ودنياه، فان طلعت انك بزيارتك له تصلح من شأنه وتخفف المفاسد التي هو فيها فصله واحتسب صلتك عند الله سبحانه وتعالى. وإن كنت تخشى على نفسك مضر أنت في دينك، لأن الأخ ذكر أن أهل البيت جميعهم في مستوقع وذكر البلايا كثيرة، إن كنت تخشى على نفسك من دخول البيت أن تتلوث أنت وتقع في فواحش مع النساء ويسحبك الشيطان من جانب الإصلاح فيوقعك في جانب الفاحشة وأنت لا تشعر، فحينئذ اجتنب واتق الله ما استطعت. فالمسألة مبنية على مسألة التوقف المصلحة أو المفسدة الناتجة من الزيارة على علم عند الله.